الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الاستقراء، وكنا قد ذكرنا في أوائل الجزء الثاني من علم المنطق أن الاستدلال على المطلوب يكون على أنحاء ثلاثة، لأن سير الفكر في سبيل التوصل إلى المطلوب تارة يكون من العام إلى الخاص وهو القياس، وأخرى من الخاص إلى العام وهو الاستقراء، وثالثة من خاص إلى خاص آخر وهو التمثيل. وبعبارة أخرى، تارة يكون سير الفكر من الكلي إلى الجزئي فهو القياس، وأخرى من الجزئي إلى الكلي فهو الاستقراء، وثالثة من جزئي إلى جزئي آخر وهو التمثيل. وقد تكلمنا حول الاستقراء وأقسامه وشروطه بشكل مفصل، ووصل بنا وتكلمنا حول القياس وأقسامه وشروطه بشكل مفصل، ووصل بنا الكلام الآن إلى الاستقراء. قال تعريفه: عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما. فإذا في الاستقراء عندنا سير من الخاص إلى العام، من الجزئيات إلى الكلي. وبعبارة أخرى، في الاستقراء النتيجة تكون أوسع من المقدمات، بخلاف القياس. في القياس النتيجة مستبطنة في المقدمات، لذلك لا يمكن أن تصدق المقدمات وتكذب النتيجة، لأنه يلزم التناقض المنطقي. فلا بد أنه إذا صدقت المقدمات أن تصدق النتيجة. أما في الاستقراء فليس الأمر كذلك، النتيجة أوسع دائرة من المقدمات، ولا مانع عقلا من صدق المقدمات مع كذب النتيجة. لذلك وقع الكلام في ماذا؟ في أن الاستقراء، وطبعا كلامنا هنا في الاستقراء الناقص الذي تكون النتيجة فيه أوسع من المقدمات، نتيجته نتيجة ظنية وليست نتيجة يقينية مضمونة الحقانية. قال: كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل. يعني عملنا عملية استقراء: الفرس يحرك فكه الأسفل عند المضغ، البقر يحرك فكه الأسفل عند المضغ، الهررة، الكلاب، السباع. وجدنا كثيرا من الحيوانات تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فقمنا باستنباط هذه النتيجة واستخراج هذه النتيجة، وهي أن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، كذلك الإنسان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فاستنتجنا هذه النتيجة. قال: فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فنستنبط منها قاعدة عامة، وهي أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. هي القاعدة قاعدة عامة. في المقدمات نحن فحصنا واستقرأنا جزئيات معدودة، الفرس والبقر والإنسان وجزئيات معدودة، والنتيجة أوسع من المقدمات. هل هذه النتيجة مضمونة الحقانية ويقيني؟ لا، ليست يقيني، لأنه لا مانع من أن تكون المقدمات صادقة والنتيجة كاذبة. والدليل على أنها ليست مضمونة الحقانية أنه يوجد بعض الحيوانات ماذا؟ لا تحرك فكها الأسفل عند المضغ، بل تحرك فكها الأعلى عند المضغ، وهو التمساح.
تفضل.
مطلق الحيوان، مطلق الحيوان، لا ما يشمل الإنسان، مطلق الحيوان.
في بعض الحيوانات تحركش
فكها الأسفل.
طب كيف أن كل حيوان؟
ها، هذا اللي عم نقوله، إنه وقت اللي نجد أن أكثر أصناف الحيوان تحرك فكها الأسفل، بصير عنا ظن بالتعميم، بس ما بصير عنا يقين، لأنه يحتمل أن يوجد بعض أصناف الحيوان لا تحرك فكها الأسفل. ها، كل غاية ما في، لا مش يقين، كل هاي القضية العامة ليست يقينية وإنما هي ظنية. أما إذا قلنا أنها يقينية عند ذلك يرد الإشكال، أما إذا قلنا ظنية لا معنى إيه. قال والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وماذا وقواعدنا العامة، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. مولانا أي استقراء أساس لكل قواعدنا العامة وأحكامنا الكلية؟ إذا الاستقراء اللي هو أساس لكل قواعدنا العامة وأحكامنا الكلية هو الاستقراء الناقص، فأنت أيها الشيخ ستثبت أن الاستقراء الناقص لا ينتج نتيجة يقينية إلا في بعض أقسامه وصوره. وإذا الاستقراء التام فصحيح أن النتيجة فيه يقينية، ولكنه في الغالب غير متيسر للإنسان أن يقوم باستقراء تام، لأنه لا يمكن للإنسان أن يحصي جميع أفراد الكل الذي يريد أن يحكم عليه لعدم تناهيها أو عدم إمكان إحصائها بالنسبة لقدرات البشر. الصحيح أن نقول أن الأساس الذي نعتمد عليه في بنائنا الفكري هو قضايا أولية بديهية لا تحتاج في إثباتها ويقينيتها إلى أي دليل، لا قياس ولا استقراء، ونعتمد على بعض القضايا التي نحصل عليها من خلال الاستقراء، ولكن سيتبين لنا أن بعض أقسام الاستقراء تكون ماذا؟ تكون مولدة لليقين، لأنها تندرج في ضمن ماذا؟ في ضمن يعني تحقق صغرا لقياس كما سيتبين عندنا. قال فحقيقة الاستدلال، فحقيقة الاستقراء سيقسم، ليش عم نحكي على الاستقراء بشكل عام وسيقسمه إلى تام وناقص الآن. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، وعكسه القياس، الاستدلال بالعام على الخاص، وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. فالقياس هو استدلال بالعام على الخاص، أما الاستقراء فاستدلال بالخاص على العام. أقسامه والاستقراء على قسمين، تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها أو بعضها. خش. والأول وهو التام وهو يفيد اليقين، وقيل يرجع، وقيل بأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين. القياس المقسم مؤلف من منفصلة وحملية، ولكن فيه حمليات بعدد أجزاء منفصلة كما ذكر الشيخ. قال القياس المقسم من نوع المؤلف من منفصلة وحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المنفصلة، ولا تحول فيه المنفصلة إلى متصلة بل تبقى على حالها، ويشبه أن ينحل إلى عدة قياس حملية بعدد، إلى عدة قياسات حملية بعدد أجزاء المنفصلة منه، يعني من المصنف قدس سره. قال وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم المستعمل في البراهين، كقولنا كل شكل إما كروي وإما مضلع، هذه منفصلة، ها هي منفصلة حقيقية، كل شكل إما كروي وإما مضلع، لأن الشكل ما ممكن يكون كروي ومضلع في آن معا، وما ممكن الشكل يكون لا كروي ولا مضلع. قال وكل كروي متناهٍ، وكل مضلع متناه فينتج كل شكل متناهي. هذا قياس بسموه القياس المقسم أو المقسم، اللي مؤلف من منفصلة وقضايا حملية بعدد أجزاء المنفصلة. خش. فكذلك الاستقراء التام، مثلا عندما نقول طلاب المنتدى، طلاب المنتدى ذكور، ايش بنقول هيك؟ طلاب المنتدى اما زيد واما بكر واما عمر واما خالد، هو هني كل طلاب المنتدى. وزيد ذكر وعمر ذكر وخالد ذكر وبكر ذكر، فاذا نستنتج ان طلاب المنتدى ذكور. نفس طريقة القياس المقسم، منفصل لها أجزاء متعددة، قضايا حملية بعدد أجزاء المنفصلة. لأنه إذا كانوا طلاب المنتدى منحصرين بزيد وعمر وبكر وخالد، وزيد ذكر وعمر ذكر وبكر ذكر وخالد ذكر، فإذا طلاب المنتدى ذكور. هذا القياس الاستقراء الناقص فازا، وهو الاستقراء الذي تتصفح فيه جميع جزئيات وأفراد الكل التي يرى الذي يراد الحكم عليها. الثاني الاستقراء الناقص، وهو ألا يفحص المستقرئ إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، وإلا نحن ما فحصنا جميع أنواع الحيوان، وإنما فحصنا بعض أنواع الحيوان، وجدنا أكثر الأنواع يحرك الفك الأسفل عند المضغ، فاستنتجنا أنه الحيوان يحرك، فحكمنا على الكل وهو الحيوان بأنه يحرك الفك الأسفل عند المضغ. وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن، يعني الاستقراء الناقص لا تكون نتيجته يقينية. ليش؟ لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأعلى عند المضغ. خش. فإذا لحد الآن تبين لنا أن القياس على قسم، قياس الاستقراء على قسم، الاستقراء تام والنتيجة فيه يقينية لأنه يرجع إلى ماذا؟ إلى قياس. واستقراء ناقص والنتيجة فيه ليست يقيني. ليش؟ الاحتمال لكون النتيجة أوسع من المقدمات، فلا مانع عقلا من صدق المقدمات مع كذب النتيجة. شبهة مستعصي قال إن القياس هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية، وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد على لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، فإن الأساس فيه لا محالة هو الاستقراء. طبعا القياس، يعني الشيخ بده أول شيء يبين أهمية الاستقراء، وبعد ذلك يطرح شبهة على الاستقراء حتى يقول لك أن هذه الشبهة تزعزع البنيان الفكري بأجمعه، فلا بد من حل هذه الشبهة. فكيف؟ أول شيء الشيخ بين أن القياس هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية، والقياس دائما فيه مقدمة كلية، والمقدمات الكلية إنما تثبت بالاستقراء. فإذا أثبتنا أن الاستقراء لا يولد يقينا، فهذا يعني أن المقدمات التي نعتمد عليها في أقيستنا ليست يقينية، وبالتالي النتائج التي نتوصل إليها ليست يقينية، فينهار البنيان الفكري، بنياننا الفكري بأجمعه. لذلك هذه الشبهة التي ترد على الاستقراء تهدد بنياننا الفكري بأجمعه، ولا بد من دفعها حتى يسلم لنا بناؤنا الفكري. فإذا قال إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية وهو المفيد لليقين لما كان يعتمد، يعني لما كان القياس يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، فإن الأساس فيه لا محالة هو. ليش؟ لأن الشيخ قال أن القضايا الكلية والقواعد الكلية الأصل والأساس فيها هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها. صحيح توجد قضايا كلية لا تحتاج إلى الاستقراء من قبيل استحالة اجتماع الناقضين، ولكن هذه القضايا الكلية عامة جدا وكلية جدا، ولا نستطيع يعني هذا البناء الفكري الضخم من فلسفة وأصول وكل هذا البناء الفقهي يستحيل أن يبتني على قضية واحدة، وهي قضية ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين. حتى نبني هذا البنيان الفكري الضخم نحتاج إلى عدة قضايا تكون هي ركيزة لنا ننطلق من خلالها لاستنباط نتائج وقضايا أخرى. فبعض القضايا الأولية التي لا تحتاج حتى إلى الاستقراء من قبيل استحالة اجتماع النقيضين، صحيح أنها لا تحتاج إلى الاستقراء، ولكن لا يمكن أن نرجع بناءنا الفكري بأجمعه إليها، فلا بد أنه يرجع إليها وإلى قضايا كلية أخرى. تلك القضايا الكلية الأخرى من أين ثبتت لنا يقينيتها؟ من الاستقراء. فإذا كان الاستقراء يتعرض إلى مشكل فينهدم بنياننا الفكري بأجمعه. ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، لأننا عرفنا الاستقراء التام بماذا؟ بما يتم فيه ماذا؟ تفحص جميع جزئيات الكل الذي نريد أن نحكم عليه. خب إذا كان الكل أفراده غير متناهية لا يمكن تفحص جميع جزئياته، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام. تام جميع الجزئيات، ناقص عدة جزئيات. فإذا كان الكل الذي نريد أن نحكم عليه غير متناهي الأفراد فلا يمكن تحصيل استقراء تام، فإذا الاستقراء يجب أن يكون ناقص، والاستقراء الناقص لا يولد يقينا، فإذا هذه النتيجة لن تكون يقينية، وإذا لم تكن يقينية فإن القياس الذي يتألف منها لن يكون برهانيا، لأن البرهان هو القياس الذي يتألف من يقينيات، وإذا لم يكن القياس المؤلف منها برهانيا فهذا يعني أنه ماذا؟ أن بناءنا الفكري بأجمعه قد انهار، لأنه لم يبتني على أساس علمي متين. قال: ولا شك أن الأكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها، فيلزم على ذلك أن تكون أكثر قواعدنا التي نعتمد عليها لتحصيل الأقيسة ظنيتان، فيلزم أن تكون أكثر أقيستنا ظنية، وبالتالي النتائج التي نتوصل إليها ظنية، وأكثر أدلتنا غير برهانية، لأن البرهان هو القياس الذي يتألف من اليقينيات، وأكثر أدلتنا غير برهانية في جميع العلوم والفنون، وهذا ما لا يتوهمه أحد. فهل يمكن أن ندعي فنحن هون ماذا نقع بين محذورين؟ إما أن ندعي أن الاستقراء الناقص يولد يقينا وهذا غير صحيح، أو أن نلتزم بأننا بنياننا الفكري بأجمعه بنيان ظني غير مبني على أساس علمي متين، على براهين علمية. فهل يمكن أن ندعي أن الاستقراء الناقص يفيد العلم اليقيني فنخالف جميع المنطقيين الأقدمين؟ يعني ما لا يتوهمه أحد، يعني ما يمكن أن يتبادر إلى ذهن أحد أن كل بنياننا العلمي بنيان ظني، ما عندنا يقينيات أصلا. وربما تكون هذه الدعوة قريبة إلى القبول، إذ نجد أننا نتيقن بأمور عامة ولم يحصل لنا استقراء جميع أفرادها كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء. يعني قد البعض يتوهمون هكذا، الاستقراء الناقص يفيد يقينا، ليش؟ لأنه يحصل لنا اليقين بقواعد عامة من خلال استقراء بعض الجزئيات، مثلا القاعدة القائلة الكل أعظم من الجزء لنا يقين بها، مع أننا لم نفحص كل وجزء، بعض الكل والجزء فحصناها وجدنا هذا الكل أعظم من هذا من جزئه، وذاك أعظم من جزئه، والثالث، فقلنا الكل أعظم من الجزء. قال: كحكمنا قطعا بأن الكل أعظم من الجزء مع استحالة استقراء جميع ما هو كل وما هو جزء. وكحكمنا بأن الاثنان نصف الأربعة مع استحالة استقراء كل اثنان وكل أربعة، وكحكمنا بأن كل نار محرقة وأن كل إنسان يموت مع استحالة استقراء جميع أفراد الإنسان وجميع أفراد النار، وهكذا ما لا يحصى من القواعد البديهية فضلا عن النظرية. فإذا خلاصة الشبهة يا إخوان أن القواعد الكلية التي تبتني عليها أقيستنا نحصل عليها من خلال الاستقراء، ولا يمكن أن يكون الاستقراء المنتج لها استقراء تاما، لأن الموضوع الكلي الذي نحكم عليه في هذه القواعد أفراده غير متناهية، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام. فلا شك أن الاستقراء المنتج لهذه القواعد التي هي الأساس لكل علومنا هو الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يولد يقينا بالنتيجة، فيلزم أن تكون كل أقيستنا أقيس غير برهانية، وبالتالي يكون بناءنا العلمي بناء ظني غير يقيني غير مبني على أساس علمي متين. هذه هي خلاصة الشبهة. خش حل الشبهة. قال: فنقول في حل الشبهة إن الاستقراء على أنحاء. يعني الصحيح أن نميز بين أقسام الاستقراء الناقص. نقول الاستقراء الناقص بعض أقسامه تكون نتيجته يقينية، وبعض أقسامه تكون نتيجته غير يقينية. قال: القسم الأول أن يبنى على صرف المشاهدة فقط، فإذا شاهد بعض الجزئيات أو أكثرها أن لها وصفا واحدا، استنبط أن هذا الوصف يثبت لجميع الجزئيات، كمثال استقراء بعض الحيوانات أنها تحرك فكها الأسفل عند المضغ. نشاهد بعض أصناف الحيوان تحرك فكها الأسفل عند المضغ، فنقول هذه الصفة ثبتت لأكثر أصناف الحيوان فهي ثابتة لكلي الحيوان، ولكن هذا الاستنباط قابل للنقض، فلا يكون الحكم فيه قطعيا. ليش؟ لأننا بما أننا لم نستقرئ جميع الجزئيات نحتمل أن يوجد بعض جزئيات الحيوان لم تثبت لها هذه الصفة، وبالتالي من أين يحصل لنا اليقين بثبوت هذه الصفة لكلي الحيوان؟ طالما أننا نحتمل عقلا صدق المقدمات مع كذب النتيجة. وعلى هذا النحو اقتصر نظر المنطقيين القدماء في بحثهم. يعني قدماء المنطقيين عندما تعرضوا للاستقراء الناقص خصصوا الكلام بهذا القسم من الاستقراء الناقص. القسم الثاني أن يبنى مع ذلك، يعني مع المشاهدة، على التعليل أيضا، بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف. فإذا لا يقتصر الأمر على المشاهدة، بل نسعى إلى تعليل الظاهرة التي نشاهدها ونعلم بها، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها. ولا شبهة عند العاقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع الجزئيات، يعني للكلي الجامع بين هذه الجزئيات، لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهدها. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن العلة، عن علة هذا التأثير، وحلل ذلك الشيء إلى عناصره، فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال اعتيادية، فإنه يحكم بالقاطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما، ولكن بعد أن نكتشف العلة بصير تعميم الحكم للكلي من باب الاستقراء ولا من باب القياس؟ من باب القياس، لأنه منقول هيك نحن مولانا أعطينا واحد نورة نورة فوجدنا أنه تسمم، أعطينا واحد تاني نورة وجدنا أنه تسمم، ثالث تسمم، رابع تسمم، بصير عندنا ظن أن النورة تسمم، مش هيك؟ طيب، ولكن هذا القسم الأول، ها؟ إيه ال 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 أو أعطينا واحد نورة وجدنا أنه مات، أعطينا الثاني نورة وجدنا أنه مات، الثالث بصير عندنا ظن أن النورة تقتل. هذا القسم الأول. القسم الثاني شو منعمل؟ منيجي منفحص النورة، منلاقي النورة طبعا، منلاقي النورة مركبة من ماذا؟ من خمسة مواد. منشيل منها المادة الأولى ومنعطيها نجد أنهم ماتوا، فمنعرف أنه صحيح النورة تؤثر القتل، ولكن هي المادة التي دخيلة في تركيب النورة لا دخالة لها في ماذا؟ في هذا الأثر، لأنه بعد ما شلناها بقت النورة تأثر القتل. بنرجع شو بنعمل؟ بنرد المادة الأولى، بنشيل المادة الثانية، نعطيها ونجد أنها أثرت القتل، إلى أن منشيل الزرنيخ من النورة ونعطيها لجماعة من البشر فنجد أنهم لم يموتوا، فندرك أن الذي أثر الموت في تلك الحالات التي أكلوا فيها النورة هي ماذا؟ هي مادة الزرنيخ، فنعرف العلة. الزرنيخ مادة سامة تشتمل عليها النورة، فعند ذلك نعرف العلة التي أثرت هذا الأثر. علة تأثير النورة الموت هي الزرنيخ، فإذا عرفنا العلة نقول علة الموت هو الزرنيخ، والنورة مشتملة على الزرنيخ، فالنورة تؤثر الموت، فمنركب قياس عند ذلك، وتكون النتيجة اليقينية نتيجة لقياس وليست نتيجة للاستقراء الناقص. فإذا وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، فلذلك تكون قطعية. ليش غير قابلة للنقض بعد؟ لأنه المعلول لا ينفك عن علته، وإذا عرفنا علة ثبوت الأثر فيلزم وجود هذا الأثر في كل مورد وجدت فيه هذه العلة، فإذا كانت العلة موجودة في الكل وفي العام فلا بد من ثبوت هذا الأثر لهذا الكل ولهذا العام جزما ويقينا، كحكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي، فإنا لا نشك فيه مع أن لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل. ليش؟ وما ذلك إلا لأن عرفنا السر في هذا الانحدار. شو هو السر؟ بعد الجاذبية، كل جسم يتعرض إلى قوة تجذبه من أعلى إلى أسفل، هذه القوة من باطن الأرض تسمى قوة الجاذبية. نعم، إذا انكشف للباحث خطأ ما حسب أنه علة وأن للوصف علة أخرى، فلا بد ماذا؟ أن يتغير حكمه وعلمه، ولكن هذا لا يعني أن النتيجة السابقة لم تكن يقينية، ولكن إذا انكشف أن ما حسبه علة ليس علة، والعلة شيء آخر يتبدل قطعه إلى قطع آخر. خش. القسم الثالث أن يبنى على بديهة العاقل، هذا اللي بيسموه مولانا القياس الاستقراء الحدسي. يعني الاستقراء الحدسي ليست وظيفة تفحص الجزئيات إثبات النتيجة والاستدلال على النتيجة، وإنما تنبيه العقل إلى الحكم العقلي البديهي. إذا بتتذكروا بهالزمانات مرة أعطيتكم مثال، قلت لكم الطفل عندما يدخل إلى المدرسة وبيبلشوا يدرسوه بيبلشوا له موزة زائد موزة يساوي موزتان، تفاحة زائد تفاحة يساوي تفاحتان، ليمون زائد ليمون يساوي ليمونتان. بعدين بيترقى شوي بيطلع على صف الأول ابتدائي بيقولوا له واحد زائد واحد بيساوي اثنين. أنا بدي أسأل سؤال، هل كان الغرض من ليموني زائد ليموني بيساوي ليمونتان، تفاحة زائد تفاحة بيساوي تفاحتان، وموزة زائد موزة بيساوي موزتان، الاستدلال والبرهنة على القاعدة القائلة واحد زائد واحد بيساوي اثنان؟ قطعا لا، لأنه واحد زائد واحد بيساوي اثنان حكم عقلي بديهي، قضية تحليلية بيسموها من القضايا المنطقية التحليلية، لأنه الاثنان هي واحد زائد واحد ليست شيئا آخر. خب مع كون هذه القضية قضية بديهية، ما كانت وظيفة تلك الأمثلة؟ وظيفة تلك الأمثلة شيئان، الشيء الأول أن الطفل بيكون معتاد على التعاطي مع الأمور الحسية ولا أنسى له بالمعاني الكلية المجردة، فنأتي بهذه الأمثلة المتعددة حتى يتمكن الطفل من انتزاع مفهوم الواحد اللي هو مفهوم كلي ومفهوم الاثنين اللي هو مفهوم كلي، ينتزع من هذه الجزئيات المعنى الكلي المجرد. هذا أولا. ثانيا تنبيه العقل إلى هذا الحكم العقلي البديهي، لأنه نحن مر معنا بأوائل الكتاب أن الحكم البديهي لا يحتاج إلى برهان، ولكن قد يحتاج إلى ماذا؟ إلى تنبيه تقع الغفلة عنه، تنبيه العقل إلى هذا الحكم العقلي البديهي. كذلك بهذا القسم الثالث، الغرض من تفحص الجزئيات ليس هو البرهنة والاستدلال على النتيجة، وإنما النتيجة تكون قضية بديهية حكم عقلي بديهي، والغرض من تفحص الجزئيات. رسمت لكم خطين مستقيمين متقاطعين، قلت لكم هالزاوية وهالزاوية وهالزاوية وهالزاوية. هاتان الزاويتان وهاتان الزاويتان، بعبارة أخرى الزوايا المتقابلة متساوية أم لا؟ ففينا نقول كل خطين مستقيمين متقاطعين الزوايا المتقابلة فيهما. طب نحن كم جزئية فحصنا؟ جزئية واحدة. هالجزئية انت رحت فحصت، انت اصلا فيك تفحص كل الخطوط المتساوية كل الخطوط المتقاطعة؟ لا، لانه افرادها لا تتناهى. كيف قدرت عندك يقين بالنتيجة؟ كيف قدرت تتيقن بالنتيجة مع انك لم ترى الا جزئية واحدة؟ هالجزئية ليست وظيفتها البرهنة على النتيجة. القضية القائلة ان الخطين المتقاطعين الزوايا المتقابلة فيهما متساوية قضية بديهية حكم عقلي بديهي، وظيفة هالرسمة هالمثال الجزئي تنبيه عقلك لهالحكم العقلي. بعد ما تشوف الرسمة ويتنبه عقلك، الحاكم هو العاقل بالبداهة، مو هاي الرسمة هي الدليل والبرهان. هذا نسميه استقراء حدسي، تكون وظيفة الجزئيات تنبيه العقل إلى حكم إلى الحكم البديهي. كحكمنا بأن الكل أعظم من الجزء، فإن تصور الكل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كاف لهذا الحكم، وليس هذا في الحقيقة استقراء، لأنه لا يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. غاية ما في الأمر الجزئي لماذا نأتي به؟ للتنبيه العاقل. مولانا علم الرياضيات أكثر هيك، بعلم الرياضيات كان مثلا هذا المثلث بعلم الرياضيات بسموه ايسوسالس، ما بعرف بالعربي شو بيقولوا له، ايسوسالس ترينجل، يعني المثلث المتساوي الأضلاع. ببرهن لك بعلم الرياضيات انه المثلث المتساوي الأضلاع زواياه متساوية، بس البرهان عشو بقيمه؟ بقيمه على مثلث رسم لك اياه على اللوح، فالبرهان ثبت انه هذا المثلث المتساوي الأضلاع زوايا متساوية. كيف عم نعمم نحن؟ عم نقول كل مثلث متساوي الأضلاع زوايا متساوية، هذا المثلث وغيره وغيره وغيره. واضح بعد، انت اذا فيك تتصور المثلث المتساوي الأضلاع بذهنك وتتصور الكيفية اللي عم ببرهن فيها الأستاذ بتطلع بالحكم لوحدك. ولأنه ولكن لأن هذه الأمور أمور تجريدية يصعب على الإنسان أن يتصورها، يحتاج إلى مثال جزئي، ولكن الإنسان بالوجدان والبداهة يدرك أن الحكم ثابت للكل الذي يتضمنه هذا الجزئي وليس مختصا بهذا الجزئي. يعني هذا الحكم، حكم كون الزوايا متساوية، ليس ثابتا لخصوص هذا المثلث الذي رسمته على اللوح، بل هو ثابت لكلي المثلث المتساوي الأضلاع، لا لهذا المثلث المتساوي الأضلاع بخصوصه. فوظيفة هذا المثال الجزئي هو تنبيه العقل إلى الحكم البديهي الكلي. 4، أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات. ليش؟ لأنه عندنا حكم عقلي بديهي بأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من الثمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا، فإنا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها هذا الوصف. كما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرقين. يعني بالقسم الثالث كان أصلا لا نحتاج إلى الجزئي، لأنه بمجرد تصور الموضوع والمحمول والنسبي يذعن العقل بالحكم، وإذا احتجنا إلى المثال الجزئي نحتاج إليه فقط من أجل التنبيه. هنا صحيح أننا برهننا أن هذا المثلث، ولكن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فالمثلث الآخر مثل هذا المثلث ولا يزيد عنه في شيء ولا ينقص عنه في شيء، فلذلك لابد أن يثبت له الحكم وللمثلث الثالث والرابع وهكذا، فيكون الحكم ثابتا للكلي. فإنا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرق. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين إلا إذا كان مبنيا على المشاهدة المجردة. ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. الأبحاث ترجع إلى كيف نتوصل إلى العلة، ذكروا طرق متعددة لكيفية التوصل إلى علة ثبوت الواصف، وهذه الأبحاث لا يسعها هذا الكتاب.
الأبحاث ما لا تخلي بالفقه،
ها؟ ليش؟ هذه قواعد عامة للفكر، قواعد عامة للفكر يمكن أن يستفيد منها الإنسان في الفقه وفي غيره من العلوم. غاية ما في الأمر علل الأحكام بالفقه مجهول لنا والشرع لم يعلمنا بها، وإلا لذلك قليلة الاستعمال ونادرة الاستعمال في الفقه، أما في غيره من المجالات العلمية يمكن استعمالها، وإلا هذا منهج عام للتفكير سواء في الفقه أو في. طبعا بالأسس المنطقية تعرض الشهيد الصدر شيئا ما، الكتب اللي بتبحث عن الاستقراء بشكل عام تعرض الذكر تقريبا 5 طرق لكيفية استكشاف العلة. كل عالم يعني من العلماء اي لا، بس ما تعرض هو لكيفية استكشاف العلة، طريقة واحدة اللي ذكرتها انا واحدة من الطرق هي هيدي، بس يعني مثل السبر والتقسيم انه هذه المادة تتكون من مواد متعددة، فنستثني بكل تجربة مادة من المواد حتى نتوصل للعلة. توجد عدة طرق، بل والحمد لله رب العالمين.